بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية. الثانية كونه من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم. يقول: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. يذكر شيخنا كما ترون بعض أحراز الشرك ليدل على أن أضدادها من التوحيد. الاستعاذة بغير الله شرك، فيدل على أن التوحيد هو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وحده. أيضا ما سبق النذر بغير الله شرك، فالتوحيد هو النذر لله سبحانه وتعالى وحده. ويمشي المؤلف على هذا الترتيب فيما سيأتي من أمور الاستغاثة والدعاء ونحو ذلك. باب من الشرك، فمن هنا أيضا تبعيضية. تبعيضية من الشرك، هل هو هنا الأكبر أم الأصغر؟ سنعرف الآن. الاستعاذة، والاستعاذة معناها طلب الالتجاء والاعتصام والعوذ. طلب الالتجاء والاعتصام من الشر او من اي شيء مخوف، تهرب من الشيء المخوف الذي يخيفك وتخاف على نفسك منه او من الشر، الى من يعيذك منه ويؤمنك منه. تلجأ وتعتصم بمن يؤمنك من هذا الشيء المخوف او من الشر. هذه الاستعاذة والعوذ، او الاستعاذة والعياذة والعوذ ونحو ذلك. عكسه الليادة، وهي الفرار لطلب الخير. الفرار لطلب الخير. اذا الاستعاذة لخوف من شر، خوف من شر، وطلب اعتصام من شر، وطلب لجوء الى من يجيرك من شر. والليادة فرار لطلب الخوف، لطلب الخير، فرار لطلب الخير. يقول الشاعر في هذا مميزا بين هذا وذاك، من قول المتنبي أبو الطيب المتنبي، يقول أبياتا يمدح فيها أحد الأمراء. هذه الأبيات مشهورة في كتب الأدب وكتب التفسير، يقول فيها: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله. يعني هو بيتمنى أشياء جميلة، يريد أن يحصلها، فيلوذ به بهذا الممدوح: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. ومن أعوذ به، هنا العوذ أو العياذة أو الاستعاذة من الشر مما يخاف. يا من ألوذ به فيما أعمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. ثم يقول أيضا يعني مغاليا في مدح من يمدحه من الملوك، يقول ومن توهمت أن البحر راحته. ومن توهمت، يعني توهم المتنبي أن البحر راحته، يعني البحر كفه، يعني هذا الملك كأنه هو كف البحر، والبحر لنهاية كبير ولا مش كبير، يعني كأنه كف أدي البحر. انظر كيف يمدح هذا المدح الذي فيه غلو. ومن توهمت أن البحر راحته جودا، ومن وأن عطاياه جواهره. عطاياه جواهره، يعني هذا الملك الذي يعطي كأن جواهر البحر هي التي يعطيها لمن يسأله. ثم يقول في البيت الذي بعد ذلك، لا يجبر الناس عظما أنت كافره. لا يجبر الناس عظما أنت كافره، يعني إذا أردت أن تكثر أحدا فإنه لا يستطيع أحد أن يقف أماما. لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيضون، يعني لا يكثرون عظما أنت جابره. هذا الكلام لأبي الطيب المتنبي فيه مغالاة وفيه غلو. فابن كثير يعلق على هذا الكلام في كتاب البداية والنهاية. يقول ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد 11 صفحة 275، يقول بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق. ينكر شيخ الإسلام على المتنبي هذه المبالغة. يقول بلغني أنه عن شيخ الإسلام أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول إنما يصلح لجناب الله تعالى. إنما يصلح هذا الكلام لجناب الله تعالى، هو الذي ينبغي الإنسان أن يلوذ به فيما يؤمله، ويستعيذ به فيما يحاذره. في المجلد 11 صفحة 275. إذن هذه الأبيات يذكرها أهل اللغة والتفسير في الفرق بين اليادة وهي طلب الخير والإصرار على الخير، والإعادة والاستعاذة العود، وهو الإصرار أو طلب الإصرار من الشر أو مما يخاف منه، مما يخاف منه. فهناك فرق بين اليادة وهي طلب الخير، والاستعاذة أو العيادة وهي الإصرار من الشر. لا، ما نتكلم الآن على الاستعاذة. جواب على هذا السؤال، نقول حكم الاستعاذة، هل الاستعاذة لا تجوز إلا بالله مطلقا، ولا هل يمكن أن يستعاذ بغير الله؟ هذا هو محل مناقشة معنا الآن. فبعض أهل العلم قال إن الاستعاذة يجتمع فيها عمل ظاهر وعمل باطن، يجتمع فيها عمل ظاهر وهو طلب الاستعاذة، لأن الاستعاذة هذه فيها طلب، الأسلوب الذي يأتي فيه الألف والسين والتاء يفيد الطلب، استعانة، استعاذة، استغاثة ونحو ذلك، استعارة شيء متاع أو كتاب. فالقول الأول بأن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وعمل باطن، عبادة باطنة قلبية لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فمن يقول هذا فيقول بأنه عندئذ لا يجوز أن يستعاذ إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، وبالاستعاذة بغيره شرك لا تجوز. القول الثاني بأنه إذا نظرنا لأن الاستعادة فيها عمل ظاهر، والعمل الظاهر هذا مما يستطيعه المخلوق، فلا مانع من أن يستعيد الإنسان بمخلوق يقدر على إعادته، يقدر على إعادته. وقد ورد في الأحاديث ما يدل على ذلك، فأصحاب هذا القول، القول الثاني، يقسمون الاستعادة إلى ثلاثة أقسام. أصحاب القول الثاني يقسمون الاستعادة إلى ثلاثة أقسام: استعادة شرعية، واستعادة شركية، واستعادة جائزة مباحة. نأخذ القسم الأول. الاستعادة الشرعية هي التي تكون بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، كما في قوله تعالى: قل الأمر أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة كلها بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته، كما تقول في الحديث: إذا الإنسان مرض، علمنا أن الإنسان إذا مرض يضع يديه على ما يألم ويتألم منه ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. أعوذ بعزة الله، فهذا تعالى بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى العزة، وكذلك القدرة: أعوذ بعزة الله وقدرته. وكذلك جاء في الحديث: أعوذ بوجهك، في قصة آية الأنعام: أعوذ بوجهك. طيب، هذا النوع الأول من أنواع الاستعادة، الاستعادة الشرعية التي تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. لكن لابد أيضا أن نبدأ هنا إلى مسألة دقيقة قلما ينتبه إليها الناس، وهي أنه لا يجوز نداء الصفة استقلالا، لا يجوز نداء الصفة استقلالا. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في كتابه الرد على الذكري أن نداء الكلمة كفر، يا كلمة الله مثلا. لماذا؟ هذه الكلمة بالذات، يعني كلمة الله، فيها إشكال، لأن النصارى يعتبرون عيسى هو الكلمة، فمن نادى بهذا النداء يا كلمة الله فيفهم منه أنه ينادي ويستغيث أو يستعير، كلها باب واحد، أو يستغيث بعيسى عليه السلام، وهذا كفر لا شك فيه. بقي من نادى غير ذلك، يعني من قال مثلا: يا رحمة الله، هذا في إشكال. فبعض العلم يقول لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يحمل كله في نداء الصفة على هذه أيضا، يعني من قال: يا رحمة الله ارحميني، يعتبر الرحمة شيئا مستقلا، فيقول ان هذا ايضا من الشرك او الكفر. لكن بعض اهل العلم يقول: لا، ان شيخ الاسلام اراد في الكفر هنا خاصة كلمة الله او الكلمة، حيث ان النصارى ينادون الكلمة يعتقدون بان عيسى هو الكلمة. فاذا ممكن تقول نداء الصفة استقلالا اما ان يكون من الشرك الاكبر، واما ان يكون من المحرمات. وقد يعجب الإنسان يقول في أحد ينادي الصفة، نقول نعم رأينا في بعض النداءات التي يقوم بها بعض الفدائيين من الفلسطينيين ونحوهم، رأيت إعلانات هكذا وأناشيد يا رحمة الله ارحميني ونحو ذلك. فلا يصح الإنسان أن ينادي الصفة استقلالا، لكن يستعيذ بالله أو يستغيث بالله لصفاته سبحانه وتعالى على ما ذكرنا في دروس الصحوية في مسألة الصفة والموصوف. فأنت تستعيذ بالله جل وعلا وتستغيث به وتستعيذ به لصفاته سبحانه وتعالى. فالصفات ليست شيئا مستقلا، وإنما الصفات لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا بصفاته. تستعيذ بالله سبحانه وتعالى بصفاته سبحانه وتعالى. اكتب ورقة. طيب، النوع الثاني من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة الشركية. هذه واضحة، الاستعاذة الشركية أن يستعيذ بالميت أو يستعيذ بأصحاب القبور أو يستعيذ بالصالحين من الأموات أو يستعيذ ب غير الحاضر، غير الحاضر، الجن مثلا، يستعيذ بجن، جن ليس ميت لكنه غائب، لكنه غائب. فشرط الاستعاذة أن يكون من تستعيذ به من المخلوقين حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا. فإذا استعاذ الإنسان بالجن فالجن غائب فهذا من الشرك، او يستعيذ بالميت فالميت لا يقدر على اعادتك، او يستعيذ باصحاب المشاهد والمقامات والقبور ونحو ذلك. النوع الثالث وهو اصل البحث الذي سأل عنه الاخ، اللي هو الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا جائز على القول الثاني. ما دليل الجواز؟ دليل الجواز عدة أحاديث جاء فيها الاستعاذة بالمخلوق، من ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن في صحيح مسلم، في الدجال، في وقت نزول الدجال أو وجود الدجال، أننا أمرنا بأن نفر منه، وأن من وجد معاذا أو ملجأ فليعد به، من وجد معاذا أو ملجأ فليعد به، يعني يلجأ إليه. وهذا صحيح مسلم برقم 2886، من وجد ملجأ فليعد به، رقم 2886. وقد جاء ايضا صحيح مسلم انه يعود عائد بالبين، يعني في اخر الزمان يعود انسان بالبين، يعود عائد بالبين، فيبعث اليه بعث، فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف في اولهم واخرهم. فالشاهد فيه يعود عائد بالبيت. وايضا في قصة المخزومية لما سرقت عادت بام سلمة، عادت بام سلمة لتشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وهناك أدلة غير تلك، أيضا هناك أدلة أخرى، فهذه الأدلة تبين أنه لا مانع من الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه بالمخلوق الحي الحاضر القادر. ولا يصح الإنسان أن يستعيذ بالجن الغائب. إذا نتكلم إن شاء الله في الكلام على الجيل الأول على ما يفعله بعض الناس من التعاون مع الجن المسلم لحجة المصلحة، نتكلم عليه إن شاء الله في مع الدليل الأول. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ذكرنا بأن الاستعاذة طلب العوض وطلب الالتجاء والاعتصام، والطلب يكون على ثلاث مراتب: إما أن تطلب من مساو لك، مقارن لك، قرين لك، وذكرناها في دروس الأصول. إما أن تطلب من قرين لك ومساو، فهذه تسمى التماس، تلتمس منه لو سمحت أعطيني القلم. لا نقول هل أمر تأمره أمرا إذا ما أعطاه القلم تعقبه، لا. إذا كان مساو فهذا يسمى التماسا، وإذا كان الطلب ممن هو دونك، إذا كان الطلب ممن هو دونك يسمى أمرا. يعني أب مثلا يطلب من ابنه، مدرس يطلب من تلميذه، مدير يطلب من طالب في المدرسة ونحو ذلك، فهذا يسمى أمرا. أما إذا كان الطلب ممن هو أعلى منه فيسمى دعاء، فيسمى دعاء. فطلبك من الله جل وعلا هو الطلب بصيغة الأمر، لكن لا يسمى أمرا في حق الله جل وعلا، لا يسمى أنت تأمره، لا، يسمى منك دعاء تدعو الله جل وعلا، تدعو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مراتب الطلب، هذه مراتب الطلب. الاستعاذة لله من العبادات التي أمر الله بها عباده. الاستعاذة من العبادات، من العبادات التي أمر الله بها عباده، كما ذكرنا الآيات: قل أعوذ، هذا أمر، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، هذا أمر، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فصرف هذه العبادة لغير الله شرك، فصرفها لغير الله شرك أكبر. طيب نرى أو ننظر في الأدلة التي ذكرها المؤلف وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية الكريمة من سورة الجن الآية الثالثة جاءت بعد آيات ابتدأت بقول الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم ذكر الجن بعد ذلك بعض الأشياء التي كانوا يفعلونها، يفعلونها في الجاهلية، في الجاهلية، من الكذب على الله سبحانه وتعالى، ومن استراق السمع ونحو ذلك. ومن هذه الأشياء التي ذكروها أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر المفسرون ومنهم الإمام مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا نزل منزلا في الصحراء مسافر رايح مكان، جاءه الليل أو بالنهار يخاف، يخاف على نفسه من هذا المكان الموحش، فإنه يقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، أو أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يعني يستعيذ بكبير الجن من باقي الجن، يستعيذ برئيس الجن في المكان الذي نزل فيه من أذى الجن. فاستعاذة الإنس بالجن هذه يترتب عليها مفاسد عظيمة جدا، مفاسد للإنس ومفاسد للجن، مفاسد للإنس ومفاسد للجن. وأنه، هذه الواو عطف على ما سبق، كان رجال من الإنس، كان رجال، رجال اسم كان ومن الإنس، هذه صفة للرجال يعوذون. هذه خبر يعوذون، هذه الجملة خبر، برجال من الجن. فدل هذا على أن الجن منهم رجال ونساء، دل هذا على أن الجن منهم رجال ونساء، كما أن من الإنس رجال ونساء. ومعروف بين الناس ومعروف ما يذكر في كتب الفقه من بعض المسائل، أنه قد تأتي امرأة حامل يقال لها من أين هذا الحمل، فتقول من الجن. هذه المسألة ذكرها الفقهاء أن قد يحصل هناك مباشرة بين الجن والإنس. هذا الكلام قاله الفقهاء قديما، والواقع الحديث يثبته، الواقع الحديث يثبته من عشق الجن للإنس، سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان رجل أو امرأة، أنه كان رجال من الجن. فالجن منهم الرجال ومنهم النساء، يعوذون بهم، يطلبون الإعادة. الإنس يطلب من الجن أن يعيده وأن يجيره وأن يعصمه مما يخاف، وأن يعصمه مما يخاف. انظر الآن إلى النتيجة، فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا، زادوهم. الواو هنا إما أن يراد بها زاد الجن، يعني الواو هنا تكون واو الفاعل، يكون مقصود بها الجن، يعني زاد الجن الإنس رهقا، يعني خوفا، يعني زادوهم رهقا. لو قلنا الواو هنا هو الفاعل مقصود بها الجن، فيكون مقصود زاد الجن جن الإنس رهقا، يعني خوفا وقلقا واضطرابا، لأنهم استغاثوا بهم واستعاذوا بهم ليؤمنوهم. فزادوهم اضطرابا وقلقا وتعبا. وهذه الحقيقة حال الذي يلجأ لغير الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، إذا تعلقت بالمخلوق وكلت للمخلوق، وإذا وكلك الله جل وعلا إلى نفسك أو المخلوق فقد بؤت بالخسارة والحرمان. فزادوهم رهقا، هذا أحد الأقوال، أن يكون المقصود بالواو هنا الجن، وقد يكون العكس، فزاد الإنس الجن رهقا. تقول المقصود به وهو الفعل هنا الإنس، يكون فزاد الإنس الجن رهقا، يعني طغيانا وتكبرا وتجبرا وعتوا. يعني الإنس الجن لما رأى الإنس يخاف منه، ورأى الإنس يلجأ إليه ويعتصم به ويطلب منه، طغى وازدرى طغيانا وازدرى تكبرا، وقال أن الجن أن الإنس هؤلاء الذين ملأوا الأرض يخافون منا، يعني من الجن، فكانوا هم الأسياد، فازدادوا بذلك عتوا وتجبرا وطغيانا، فزادوهم رهقا. إذن تفسير الرهق هنا على أحد هذين التفسيرين، إما أن يكون المقصود به الخوف والقلق والتعب وعدم الطمأنينة، وإما أن يكون المقصود به ماذا؟ العتو والطغيان من الجن. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الجن. يوم يحشرهم يعني يوم القيامة جميعا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ما معنى الاستمتاع هنا؟ معنى الاستمتاع ما ذكرنا؟ استمتاع الإنس بالجن بقضاء الحوائج، الاستمتاع الإنس أو الإنس بالجن يستمتع به يخدمه، يخدم الجن يخدم الإنس ويقضي له حوائجه، فهذا استمتاع الإنس بالجن. طيب واستمتاع الجن بالإنس أنه يتكبر عليه ويتعالى ويطغى ويظن أن هؤلاء يعني عبيد لهم وأنهم مأمورون بأمرهم، فهذا هو الاستمتاع. ربنا استمتع بعضنا ببعض. إذا هذه مسألة مهمة جدا. من هذا من هذه هذا الشاهد ربنا استمتع بعضنا ببعض، أخذ أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم الراقي الذي يعالج أن يستعمل الجن في الرقية أو في التطبيب أو في العلاج. من هذا أخذ بعض أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم الذي يعالج أو يطبب أو يرقي أو يداوي أن يستعمل الجن في العلاج. بعض الناس يقول أنني أستعمل الجن المسلم، أستعمل الجن المسلم في مصلحة وفي معرفة الشيء المفقود مثلا أو الشيء الغائب أو المسروق أو في معرفة السحر، مكان السحر فين متخبي، فقد أصل إلى مصلحة في علاج الناس، فيقال له بأن هذا من الاستمتاع، هذا من الاستمتاع الموجود في الآية المذكور في الآية والذي ختمت فيه الآية بقوله النار مثواه. أولا عندما يريد يستفيد من الجن ويقول بأنه جن مسلم، ما أدراك بأنه مسلم؟ قد يضحك عليك فترة من الزمن بالكلام وتظن أن هذا الكلام يدل على أن هذا الإنسان ثقة وأنه مسلم وأنه إنسان يعني صالح وصادق، وهذا يسمى عند أهل العلم التعديل، تعديل قدامك. لكن كيف تعدل الغائب؟ لابد من التعديل يكون لحاضر، التعديل لابد أن يكون لحاضر، لكي تقول هذا فلان ثقة وفلان هذا حافظ أو فلان هذا جيد أو فلان هذا عادل، لابد أن يكون شخصا حاضرا أماما، لكن الجن غائب عنه، فالحضور والمشاهدة يتفرع عنها التعديل. لابد أن تنتبه لهذه المسألة، يعني التعديل فرع عن المشاهدة. واحد لما تشايقه كيف تعدله وتقول أنا أتعامل معه إنسان مسلم إنسان صالح إنسان مستقيم لا يكذب علي ولا يخدعني؟ كما أدراك ربما يكون كل كلامه خداع في الخداع لكي يوقعك في حبائله، ثم إذا أنت بعد ذلك اتكلت عليه والعياذ بالله أوقعك في الشرك كما حصل لبعض الناس، يعني يأخذ الشيطان في استدراجه، يأتي له بما يريد، يعلمه بما يريد، طبعا يعلمه بما يريد من الأمور الماضية أو الحاضرة، لكن الجن لا يعرف الغيب القادم، يعني بد أن ننتبه لهذه المسألة. الجن لا يعرف الغيب القادم، لا يعرف ماذا سيكون في الغد ولا ما يكون بعد شهر ولا بعد سنة، لكن هو كوني في أماكن أخرى، إن أنت الآن هنا فمن الممكن أن يرى مثلا هو قادم حادث مثلا في الطريق، أو يرى إنسان مثلا طرح شيء من بيتك ومشى أو نحو ذلك من الشيء الماضية، فهي بالنسبة له ليست غيبا، ليست من الغيب وإنما هي من الشهادة، وكذلك الشيء الحاضر، لكن القادم من الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه الجن ولا غيره. فإذا الجن قد يضحك على الإنسان ويجعله يتدرج معه إلى أن يوقعه في حبائله، فيقول له إن فلان الفلاني موجود في المكان الفلاني مثلا، أو عمل لك عمل في المكان الفلاني أو نحو ذلك من الأمور التي اطلع عليها من الأشياء التي غابت أو مضت أو الأشياء الحاضرة والتي أنت لا تراها. بالنسبة لنا ما خلف هذا الجدار بالنسبة لنا يعتبر من الغيب، لكن الذين في خارج الجدار يعتبر من الشهادة يشاهدونه. فالجن يستدرج الإنسان إلى أن يقع في حبائله، ثم بعد ذلك يوقعه في الشرك ويخدمه ويستخدمه أيضا والعياذ بالله ويستخدمه أيضا. لذلك أهل العلم حذروا من الاستعانة بالجن في العلاج أو في إحضار المسروق أو نحو ذلك لما فيه من تعديل الغائب، تعديل الغائب، والغائب لا يعرف، لا تعرف عدالته إلا بالمشاهدة. لأن أنت رأيته ورأيت أحواله وقرأت الأحوالي، فعندئذ تستطيع أن تعدله أو لا تعدله أو تجرحه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعرفنا ما معنى الرهق، فإما أن يكون معنى الرهق الخوف والقلق والاضطراب أو العلو والطغيان. وهناك تفسير عن ابن عباس ويحكى عن قتادة أنه رهقا أي زادوهم إثما، زادوهم رهقا يعني زادوهم إثما يعني إثما على إثما. ثم انتقل بعد ذلك إلى الدليل الثاني والحديث عن خولة لأم شريك، خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها، قيل التي كانت تحت عثمان بن مضعون، وقيل إنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يريدها، فلم يريدها، قيل أنها كانت تحت عثمان بن مضعون قبل ذلك أو بعد ذلك على خلاف عند أهل السير الذين كتبوا في الصحابة والصحابيات رضي الله عن جميع، عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. ويقال إنها ليس لها إلا هذا الحديث صحيح مسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من هذه شرطية، من هذه شرطية، نزل منزلا، منزلا هنا نكرة، نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. يعني يعني لو نزل أي منزل، أي منزل، بعض أهل العلم يقول لو ركب الطائرة مثلا أو ركب في القطار أو نزل في صحراء أو عسكر أو نزل بخيمته في مزرعة أو في غير أو صحراء أو نحو ذلك، فله أن يقول هذا الحديث أو فيدخل في هذا الحديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. معنى التامة التي لا يلحقها نقص، التامة الكاملة التي لا يلحقها نقص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات، التامات يعني التي لا يلحقها نقص، الكاملة الكاملة التامة التي لا يلحقها نقص، نقص الشريفة العظيمة. لكن ما المقصود بكلمات الله؟ بعض العلم فسرها بكلمات الله الكونية، بكلمات الله الكونية التي يأمر بها كونا، كأمره لملائكته بفعل شيء بإحياء بإماتة أو نحو ذلك، وبعض العلم فسرها بما هو أعم من ذلك، وهي الكلمات الشرعية الدينية وكذلك الكونية، وهذا هو الأولى والأرجح والأصح، أن تفسر الكلمات هنا بالكلمات الشرعية الدينية، ومنها القرآن الكريم، لأن يعني القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، الكلام صفة من صفاته، والقرآن الكريم من كلامه سبحانه وتعالى، وأيضا الكلمات الكونية، فكلها كلمات الله جل وعلا، فهذا هو الأولى في تفسير الكلمات. ومن ذلك أخذ أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وغيره ممن ردوا على الجهمية والمعتزلة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله والقرآن من كلامه، ولا يستعيذ صلى الله عليه وسلم بمخلوق، ولا يستعيذ بمخلوق. فاستدل الإمام أحمد في رده على الجهمية والزنادقة في هذا الحديث على إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلمات الله والقرآن من كلامه ومن كلماته سبحانه وتعالى. من شر ما خلق، من شر ما خلق. المخلوقات أنواع، منها ما فيه شر محض، ومنها ما فيه خير محض، ومنها ما فيه خير وشر. منها ما فيه شر محض مثل الشيطان أحسن إبليس أو الشيطان، شر محض، ولكن هو خلق لحكمة، خلق لحكمة عظيمة، وكان هو لا يأتي منه إلا الشر، لكن خلق لحكمة عظيمة، والشر ليس إليه وليس في أفعاله سبحانه وتعالى، وإنما الشر نسبي بالنسبة للمخلوقات. وذكرنا لكم قبل هذا أمثل على ذلك، مما ذكرنا لكم أن الإنسان مثلا قد يفصل مثلا من وظيفته، يترفض من وظيفة، فهذا بالنسبة له شر، لكن بالنسبة لغيره ممن يحوز أو يحوز هذه الوظيفة ويتوظف فيها خير، فقد يكون محتاج هذه الوظيفة، فإذا مسك الوظيفة بدأ يعقد للزواج، وبدأ يؤسس بيته الزوجية، وبدأ يكون عنده امرأة، والمرأة هذه مثلا يكون محتاجة لهذا الرجل إلى آخره، خيرات نسبية جاءت بعد فصل هذا الشخص أو رفضه الذي يظن أن فصله شر. إذا فهذا الشر النسبي، والرب جل وعلا جميع أفعاله سبحانه وتعالى خير ويفعل الحكمة، والشر ليس إليه وليس في أفعاله، ولكن الشر في المخلوقات نسبي، وهذا تكلمنا عليه كثيرا أو في دروس الطحوية مر بنا مرارا. فهذا القسم الأول، ما فيه شر محض. القسم الثاني، ما فيه خير محض، ليس فيه شر بوجه من الوجوه كالملائكة، فالملائكة ليس فيه شر بوجه ما. القسم الثالث، ما كان جامعا بين الخير والشر، فهم بقية المخلوقات، أقصد ما عدا الأشياء المنصوص عليها كالجنة أيضا، والأشياء الأخرى التي نحو ذلك، الملائكة والجنة ونحو ذلك، الإنسان والجن وبقية المخلوقات فيها شر وفيها خير. طيب، الاستعاذة هنا من شر ما خلق، لابد أن نحمل ما هنا على ما الموصولة، ويكون المقصود هنا من شر ما خلق مما فيه شر، من شر ما خلق مما فيه شر، فيكون هنا ما ليست على عمومها وإنما لابد فيها من التقييد بوصف أو صعب. هذه نقطة مهمة. من شر ما خلق الأنبياء والرسل ليس فيهم شر، يضاف الأنبياء والرسل والجنة والملائكة للخير المحض. إذن هنا يقال من شر ما خلق يعني مما فيه شر وليس من كل شيء. من قال هذا الدعاء لم يضره شيء، كذلك شيء هنا نكرة في سياق النفي، لم يضره شيء فتفيد العموم، فتفيد العموم يعني لا يضره أي شيء، سواء حية سواء عقرب سواء مؤذي من الإنس من الجن أو نحو ذلك، لم يضره شيء. القرطبي رحمه الله تعالى يذكر العلم عن القرطبي أنه يقول إنني منذ سمعت هذا الدعاء وأنا أقوله في كل مكان أنزل فيه إلا أنني نسيته في إلا أنني في مرة من المرات أصبت بلدغة، فلما راجعت نفسي وجدت أنني لم أقل هذا الدعاء عند نزولي ذلك المكان. القرطبي يقول أنه مرة ترك هذا الدعاء عند نزوله مكان من الأماكن فأصيب، ولما راجع نفسه وجد أنه ترك هذا الدعاء. فينبغي على الجميع أن يحفظه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تحفظه وتحفظ أولادك، يعني مثلا بعض الناس مثلا راح يتفتح مثلا نفترض بتمشى بالليل مثلا في مكان على الشاطئ وقد يكون فيه ظلام، قد يكون بعض الأماكن فيها ظلام وفيها نور، فينبغي له هو وأولاده أن يقولوا هذا الدعاء، يحفظ ابنه، يقول ابني وتدخل الآن مثلا على هذا المكان أو في هذه الصحراء أو هذا الشاطئ أو هذا المكان المظلم أن تقول هذا الدعاء، يحفظ ابنه إذا كان مما يحفظ: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يغفل عن هذا، ولن يغفل شيئا بل سيستجيب، يعني كثير من الناس يغفل عن هذا، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. طيب في مسائل، يقول مسألة الأولى تفسير آية الجن، وقد فسرناها، ومما يؤخذ من هذه الآية ومن الصورة كلها الإيمان بالجن، وأن الجن عالم غيبي، عالم غيبي جاءت نصوص كثيرة بإثباته غير مشهود، وممكن وجود الجن كافر لأنه مكذب لنص الكتاب والسنة. سورة كاملة في القرآن سميت بسورة الجن، ممكن وجود الجن كافر، يعني بعض الناس بعض الكتاب قد يتفيهقون ويتفيهقون ببعض الكلمات الجوفاء، فمنهم من يتفوى بهذا. لكن تأتي المسألة الثانية، بعض الناس لا ينكر وجود الجن لكن ينكر وجود المهد، وهذا نقول إنسان أحمق، أهل العلم لا يكفرونه، لا يكفرونه لوجود الشبهة عندهم، لكن نقول إنسان أحمق كالذي يتخبطه الشيطان من المسجد، كتاب الله جل وعلا كالذي يتخبطه الشيطان من المسجد. هو واقع الناس، واقع الناس كثير، المسجد والصرع ودخول الجن في الإنس وما يحصل وما حدث، ألفت فيه كتب الوقاية من الجن والشيطان والشياطين، كتب كثيرة ألفت فيه. فأحيانا تجد واحد يعني يتفلسف في الكتابة في الصحف والمجلات، كل هذا خرافة وهؤلاء مخرفون، وأن الجني لا يتلبس بالإنسي ولا يكون هذا أبدا. وكما قلت هذا الإنسان جاهل وأحمق ومتعالم، ينبغي أن هو يتعلم، فهذا الشيء موجود والواقع يشهد به ويدل عليه، بل كثير من الناس لا تكاد يمر بك يوم او اكثر الا وتجد من يشتكي من هذه القضايا، قضايا الرفض والصرف والعطف والمثل والسحر والأخذ ونحو ذلك، وهي كثيرة كما تعلمون في مجتمعنا. ولو جلس الإنسان يتكلم فيها شهر كامل في محاضرات أو خطب ما انتهت بأصنافها وأشكالها وأنواعها. فإذا هذه الآيات تدل على وجوب الإيمان بعالم الجن، وأيضا يستفاد منها بأن قد يمس الجن الإنسي بشيء من الابتلاء، والواجب على الإنس أو الشخص الذي يبتلى بهذا الابتلاء أنه لا يلجأ للسحرة ولا يلجأ للعرافين، لأن قد جاء في الحديث أن من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لكن عليه أن يفعل كما أمر الله جل وعلا، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. إذا من ابتلي بهذا الشيء ننصحه أن لا يلجأ إلى شيء من هذه من السحرة أو الكهان أو العرافين أو الأحجبة أو نحو ذلك، عليه أن يعتصم بالله ويتوكل عليه، ومن توكل على الله كفاه، وأن يكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، فإنها الكلمة التي قال إبراهيم عندما ألقي في النار، والكلمة التي قال محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخافته قريش. تفسير آية الجن الثانية كونه من الشرك، الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة وهذا كرمه. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يعني هذا الدعاء مختصر جدا، من قال هذا الدعاء إذا نزل مكان أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لن يضره شيء، دعاء بسيط جدا وصغير، يقال مرة واحدة، يعني السؤال يقول هل يقول 3 مرات؟ لا، الوارد أنه يقال مرة واحدة، ليس بالتحديد، ليس هناك تحديد لعدد المرات، لكن أصل أنه يقال مرة واحدة. فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة وهي مسألة مهمة أخيرة، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني قد يذهب إنسان إلى الساحر أو اللي بيعمل عمل أو الكاهن أو العراف أو يسمونه الشيخ ونحو ذلك، يقول والله إني حصل لي كذا كذا، أو لا أستطيع أن آتي أمراضي أو نحو ذلك، فيعمل له عمل ولا نفسه تحسن، هل هذا يدل أن هذه المنفعة التي استفادها هل تدل على أن هذا ليس من الشرك؟ لا، قد يأتي الإنسان من المنافع الدنيوية أشياء عن طريق الشيء المحرم كالذي يصرف، يصرف مال حصل على مال، هذا نقول رزق، لكن رزق حرام، رزق حرام، واحد حصل له منفعة عن طريق السحر نقول هذه المنفعة الشرك الذي حصل لك جاءت بأسلوب الشرك أو من طريق الشرك، فليس حصول المنفعة دليل على أنه ليس من الشرك. فالواجب على الإنسان أن يحذر من إتيان الكهنة والسحرة والعرافين حتى لا يبطل عمله ولا تذهب صلاته ولا يخرج من الملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.